أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة الرابع عشر، حيث قلنا بأنه لو اعتقد أنه محدث بالحدث الأكبر مثلا، فتيمم بعنوان أنه بدل الغسل، ثم تبين له أنه كان محدثا بالحدث الأصغر، فهل يقع تيممه تيمما بدل الحدث الأصغر أم يبطل تيممه؟ فقلنا بأنه لا بد أن نرى أننا اخترنا كون بدلية التيمم عن الغسل أو الوضوء بدلية قهرية، كما اختاره المحقق العراقي والسيد السيستاني، فإذا لم يكن يحتاج المكلف إلى قصد البدلية، فضلا عن قصد بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل. تيمم وتمشى منه قصد القربة، ولو علم بأنه ليس بجنب لما يتيمم، لكنه تيمم فيقع تيممه بدل الوضوء ويصح منه أن يصلي بهذا التيمم. وهكذا لو اعتقد أنه جنب فتيمم بدل غسل الجنابة، ثم تبين له أنه كان قد مس الميت، ولو كان يعلم بأنه مس الميت لما يهتم به، لما يتيمم، يريد أن يحضر مجلس عالم فنصحوه لا تحضر مجلس العلماء وأنت جنب، لكن لم يقولوا له لا تحضر مجلس العلماء وأنت وجب عليك غسل مس الميت. تخيل أنه جنب فتيمم لأنه فاقد للماء أو لا يتمكن من الغسل، ثم تبين له أنه لم يكن جنبا، كان ماسا للميت، بناء على مبنى المحقق العراقي والسيد السيستاني تيممه صحيح، وأما بناء على مبنى المشهور ومنهم السيد الخوئي وفاقا لصاحب العروة يبطل تيممه، لأن بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو بدليته عن غسل الجنابة أو عن غسل مس الميت بدلية قصدية تحتاج إلى القصد من العناوين القصدية. فبناء على ذلك يندرج المقام في كبرى العناوين القصدية، حيث التزم المشهور بأنه بناء على التقييد يبطل العمل، كما في هذا المثال الذي ذكرنا أنه لو علم بأنه ليس بجنب لما تيمم. وأما إذا أخطأ في التطبيق، يعني لو كان يعلم بأنه ليس بجنب لكان يتيمم أيضا، لكنه الآن قصد التيمم بدل غسل الجنابة، فالمشهور أنه يصح عمله، لأن المنوي أولا وبالذات هو الامتثال للأمر الفعلي، وهذا ما اختاره صاحب العروة. بينما أن جمعا من الأعلام كالسيد البروجردي والسيد الخوئي والسيد السيستاني ذهبوا إلى بطلان العمل إذا قصد الخصوصية المتوهمة، قصد التيمم بدل غسل الجنابة، ولو فرضنا أن بدليته قصدية فهو لم يقصد كون هذا التيمم بدل غسل مس الميت أو بدل الوضوء، فكيف يقع عنه؟ السيد الخوي في تعليقته على العروة هنا صحح الكلام الذي صدر منه في بحث الاستلالي، فعلق على قوله وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق صح، قال بل بطله. نعم، لو كان مجرد اشتباه في التوصيف من دون إدخال خطأ في منويه ومقصوده لم يضر، كما استظهر السيد الخوي في مسألة الإجارة أنه جرت العادة على أن ينوي الإنسان الصلاة عمن استؤجر عنه من دون أن يدرج كونه والد زيد أو والدته في المنوي، مجرد تقارن في الاعتقاد والتوصيف، وهذا غير بعيد في مسألة الإجارة، لأن المستأجر يريد إفراغ ذمته ويحلل له يحلل نفسه ذلك المال الذي أخذه، فهو ينوي الصلاة عمن استؤجر عنه، والد زيد كان أو والدته كانت مو مهم، فهو لا ينوي الصلاة عن والد زيد، وإنما يكون مجرد خطأ في التوصيف والاعتقاد، وهذا لا يضر. المسألة الخامسة عشر، في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. المسح له استعمالان، تارة يستعمل بمعنى إزالة الأثر، امسح يدك على هذا الصبغ، الغرض منه أن يزيل الصبغ، فإذا جر الصبغ على الجدار كفى ذلك، لأن الغرض هو إزالة الأثر، هذا هو الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن يراد به ما هو الظاهر من مسح شيء على شيء، امسح يدك على رأس اليتيم، ظاهره أن يمر يده على رأس اليتيم لا أن يخلي يده في مكان ويقول لليتيم تعال جر رأسك تحت يدي، هذا ليس امتثالا للأمر بمسح اليد على رأس اليتيم. ولأجل ذلك ذكر المشهور أن الظاهر من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أن الوجه هو الممسوح، ظاهر الكف هو الممسوح، وباطن الكف هو الماسح، فلا بد أن يمر باطن الكف على وجهه وظاهر كفيه. السيد الحكيم قدس سره قال فيه نظر وإن كان أحوط، ولعله لأجل أنه يحتمل أن المس يكون بالمعنى الأول، خصوصا مع استعمال كلمة الباء وامسحوا برؤوسكم وأيديكم من، حيث تدخل الباء على الماسح، مسح بيده رأس اليتيم، فكأنه فرض كون الوجه وظاهر الكفين هو الماسح، وإن لم يكن كذلك، لكن لعله لأجل هذه النكتة يقول لا يظهر من الآية لزوم مسح باطن الكف على ظاهر الوجه وظاهر الكفين، ولكنه خلاف الظاهر خصوصا بالنظر إلى الروايات، الظاهر في لزوم مسح ظاهر الوجه وظاهر الكفين بباطن الكف. نعم، مجرد الحركة اليسيرة في الوجه واليدين لا يمنع من صدق مسح باطن الكف على ظاهر الوجه وظاهر الكفين، كما قالوا في 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 مسح الرأس والرجلين في الوضوء بأنه لا يجوز أن يمر رأسه على باطن كفه، يضع يخلي باطن كفه هكذا ثم يمسح ثم يمر رأسه على باطن كفه، هذا لا يصح. نعم، الحركة اليسيرة في الرأس لا تمنع من صدق أنه مسح بيده على رأسه، وهكذا في مسح الرجلين. بعض الناس حينما يريدون يمسحون على رجلهم يحركون الرجل، لا، لابد أن لا تكون حركة الرجل أكثر من الحركة اليسيرة التي لا تخل بصدق مسح اليد على الرجل، أي إمرار اليد على الرجل. المسألة 16، إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته. وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة، يعني إعادة المسح. السيد القلبايقاني قال هذا الاحتياط لا يترك، احتياط وجوبي، ولعل منشأه أن الروايات الواردة في كيفية التيمم حينما مسح النبي بباطن كفه المباركة جبهته وظاهر كفه الأخرى أنه لم يرفع يده في أثناء المسح، وإلا لنقله الراوي، وهذا يعني أنه واجب. نقول في الجواب لا، هذا أمر متعارف، ليس هناك الداعي في أن يرفع النبي يده في أثناء المسح، فلا يفهم من ذلك مانعية رفع اليد في أثناء المسح، فنتمسك بالإطلاقات الآمرة بمسح باطن الكف على ظاهر الوجه، فإن إطلاقها يشمل فرض رفع اليد في الأثناء إذا لم يختل الموالاة بذلك. المسألة 17، إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة. بناء على رأي السيد السيستاني لا يحتاج إلى قصد ما في الذمة لأنه مأمور بطبيعية التيمم، نظير ما لو لم يدري أنه هل نام أو بال، هل تقولون تنصحونه فتقولون له يكفيك وضوء واحد بنية ما في الذمة، البول لا يتعلق بذمة المكلف، النوم لا يتعلق بذمة المكلف، يتعلق بذمة المكلف الوضوء، فينوي الوضوء بقصد القربة. السيد السيستاني لما أفتى بأن البدلية بدلية التيمم للوضوء أو الغوص بدلية قهرية، فيكون نظير سببية النوم أو البول للوضوء، ولكن من يرى أن بدلية التيمم عن الوضوء أو عن الغوص بدلية قصدية وبحاجة إلى القصد فيكفي القصد الإجمالي، يكفي تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
بل يقول يكفي تيمم واحد بقصد ما في الذمة بعد، لكن بحسب التحليل العلمي السيد السيستاني لا يقول بأنه يكفي تيمم واحد بقصد ما في الذمة، يعني أي تحت أي يحتاج المكلف إلى أن ينوي ما في الذمة، لأنه كما ذكرت لكم يكون مثال نظير الوضوء الذي لا يدري هل كان بسبب النوم أو بسبب البول. نعم لو كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل من العناوين القصدية كصلاة الظهر والعصر، هناك يقولون بأن من لا يدري هل فات منه صلاة الظهر أو صلاة العصر تكفيه صلاة رباعية واحدة بنية ما في الذمة، هناك لابد أن يقال يكفيه صلاة رباعية واحدة بنية ما في الذمة. أما هنا على رأي السيد السيستاني لا يحتاج إلى هذا التقييد، ولم يكن مهما بحيث يحتاج إلى أن يعلق عليه السيد السيستاني. المسألة 18، المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل. يعني بعدما فرغ من تيممه بدل الغسل مسح على جبهته وظاهر كفيه، فالمشهور يقولون في التيمم بدل الغسل أنه يضرب يديه مرة أخرى على الأرض ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. وإن والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط استحبابا ما ذكروه وأحوط منه. بعد شنو أحوط منه؟ وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيدي ويمسح بهما جبهته ويدي ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يدي. هذا هو الأولى والأحوط استحبابا. وربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى بعدما ضرب كلتا يديه مرة ثانية على الأرض ومسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، يضرب يده اليسرى على الأرض مرة ثالثة ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى على الأرض ويمسح بها ظهر اليسرى، بعد ماكو احتياط غيره؟ يقولون لا، بعد ما كل شيء ماكو خلاص. خب هذه المسألة مسألة مهمة، والظاهر أن الأقوال في المسألة 4. القول الأول، ما هو المنسوب إلى المشهور من التفصيل بين التيمم بدل الوضوء، فيكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وبين التيمم بدل الغسل فيجب ضربتان، ضربة قبل مسح الوجه وأخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه. القول الثاني كفاية الضربة الواحدة مطلقا. القول الثالث لزوم الضربتين في التيمم مطلقا. القول الرابع ما نسب إلى علي بن أبي طالب والد الصدوق من اعتبار ضربات ثلاث في التيمم، ثلاث ضربات. فما هو منشأ هذا الخلاف؟ المنشأ لهذا الخلاف هو اختلاف الروايات. نقرأ الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. يعني ضربة للوجه، ضربة لليد اليمنى، يعني وضربة لليد اليسرى، يعني يضرب يديه ثم يمر بهما على وجهه، يضرب بيده اليسرى ثم يمر بها على يده اليمنى، يضرب يده اليمنى ثم يمر بها على يده اليسرى. هذه الصحيحة لا بد أن تحمل على التقية لموافقتها لفتوى جماعة من العامة. وقد ذكرنا أنه لو كان التيمم واجبا بهذه الكيفية لبان وانتشر. أما بقية الروايات فنتكلم عنها في ليلة الأحد إن شاء الله.